بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعهم إحسان. أما بعد، خلاصة ما سبق أن قاعدة القدر المشترك والقدر المميز بها بتوفيق الله تنحل إشكالات كثيرة يشغب بسببها بعض أهل البدع على أهل السنة. بقي نوع خامس أتمم به كلامي عن هذه القاعدة، نوع خامس من الأدلة التي فيها إثبات القدر المشترك بين صفة الخالق جل وعلا وصفة المخلوق، ألا وهي الأدلة التي فيها ضرب الأمثال. فمن تلك الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاة مدوية ومعه ناقته التي عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها حتى أيس منها فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه فما استيقظ إلا وناقته فوق رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده. إذن هذا الحديث يدل على أن لله عز وجل فرح وللمخلوق فرح، فثمة قدر مشترك مع ثبوت القدر المميز، فليس الفرح كالفرح ولا الذي فرح كالذي فرح. قل مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما شاهد تلك المرأة التي كانت تسعى بين السبي ووجدت طفلها بينه فألقمته ثديها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فدل هذا على ثبوت قدر مشترك بين المخلوق والخالق في أصل الصفة وهي الرحمة، مع ثبوت قدر مميز بينهما. نعم، سنتمم إن شاء الله الكلام عن التأويل في وقت لاحق، ونكمل الآن كلام المؤلف رحمه الله.
أحسن الله إليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المليء بذاته، طيب، وهو في كل مكان بعلمه.
قال العلي الكبير. العلي سبق معنا هذا الاسم قبل قليل، وأما الكبير فدال على صفة الكبر، فهو جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، كما أنه يتكبر عن كل نقص وعيب ومماثلة للمخلوقين. أما العلي وما بعده من إثبات صفة الفوقية وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، فإن الكلام هاهنا يتعلق بثبوت صفة العلو لله تبارك وتعالى. العلي المتصف بالعلو، والكلام في العلو كالكلام في الفوقية، فكلاهما صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى. العلو ثلاثة أنواع، العلو في صفات الله جل وعلا ثلاثة أنواع: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. وله العلو من الجهاد جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان كما قال ابن القيم رحمه الله. أما علو القدر وأما علو القهر يقال على فلان على فلان يعني قهره كما في كتاب الله ولعلى بعضهم على بعض يعني قهر بعضهم بعضا. هذان المعنيان لا خلاف بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين في إثباته لله جل وعلا، إنما الخلاف والخلاف الكبير بين أهل السنة ومخالفيهم في ثبوت صفة العلو الذاتي. فالذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل عالم بذاته على كل شيء وفوق كل شيء وكل شيء فهو دونه جل وعلا وهو العلي سبحانه وتعالى، وهذه صفة ذاتية فلم يزل الله ولا يزال عاليا على كل شيء. وهذه الصفة قد تكاثر في إثباتها لله جل وعلا النصوص، بل دلت الفطرة والعقل مع الشرع على إثباتها لله جل وعلا، فإن العبادة مفطورون، بل الحيوانات مفطورة على إثبات العلو لله جل وعلا، حبذا لو رجعت إلى اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله في الكلام عن هذا الأمر، وهو ثبوت وهو فطرة الحيوانات على إثبات العلو لله جل وعلا. أقول العباد مقطورون على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، فلا أحد ممن سلمت فطرته إلا ويسلم أن ربه وإلهه معبوده جل وعلا فوق. ولذا من اللطيف أن يذكر هنا قصة رواها الذهبي في كتابه العلوم وصححها الشيخ ناصر رحمه الله في مختصره، وهي أن أحد أهل العلم العفري الهمذاني كان جالسا في مجلس أبي المعالي الجويني، وكان يقرر معتقد المتكلمين في العلو، كان يقول كان الله على مكان وهو الآن على ما كان. طبعا هذا الكلام في نفسه متناقض، فكان تقتضي المكان فكيف يقال كان ولا مكان. المهم أن الهمذاني قال له يا أستاذ دعنا من هذا الكلام وأخبرنا عما نجد في نفوسنا، فما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة إلى أعلى. فسكت أبو المعالي ثم قام ودخل خلوته، يقول الهمذاني فحدثني بعض تلاميذه أنه قال حيرني الهمذاني. وصدق، هذا أمر لا حيلة فيه، ولا يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه القضية المهمة. لما النفوس إذا رغبت إلى ربها جل وعلا وسؤاله أو ضاقت بها الحيل وأرادت الالتجاء إلى الله جل وعلا لما تلتفت إلى جهة العلو؟ وحصل للشيخ الإسلام رحمه الله قصة قريبة من تلك ولطيفة أيضا، ذكر في عدد من كتبه كدرء التعارض وبيان تلبيس الجهمية وغيرهما، يقول فيما محصل كلامه أنه جاءه رجل من الجهمية نفاة العلو، يقول فتشاغلت عنه وتعمدت تأخيره، تركه شيخ الإسلام واشتغل بأمور أخرى، فضاق ذرعا فرفع رأسه إلى أعلى وقال: يا الله ارزقنا الصبر. ماذا فعل؟ رفع رأسه إلى أعلى قال: يا الله ارزقني الصبر. يقول شيخ الإسلام: فالتفت إليه وقلت: أنت محقق، لما ترفع رأسك إلى أعلى وليس فوق عندك شيء؟ ليش ترفع رأسك فوق؟ يقول: فأدرك الرجل خطأه ووعظته بما دلت عليه النصوص وإجماع المسلمين على علو الله جل وعلا، فرجع عن هذا القول. وأنا ذكرت في بعض المناسبات السابقة أمر حصل معي أنا لا بأس أنني أذكره هنا. كنت مرة في بعض جهات أفريقيا مع قوم من الوثنيين، يعني ما سمعوا قط بكلمة الإسلام، يعني ما وصلتهم لا كتب ابن تيمية ولا كتب غيره. فقلت لهم إذا انطلقتم عن مترجم، قلت لهم: إذا احتجتم إلى المطر أو إلى أي شيء ماذا تصنعون؟ فما كان منهم إلا أن رفعوا أيديهم وقالوا: نسأل إلهنا الذي فوق. هكذا فعلوا. من أين لهم هذا يا إخواني وهم وثنيون؟ إنها فطرة الله جل وعلا. فقضية العلوم من القضايا التي لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه البتة. أما إذا نظرنا في أدلة الشرع فحدث ولا حرج. ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع في الفتاوى والذهبي في العلو، أن أدلة إثبات العلو لله جل وعلا تبلغ 1000 دليل. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في موضع آخر من كتبه وهو في النونية أنها 1000 دليل. قال: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه، بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. بل ذكر في موضع من الصواعق أن أدلة مباينة الله للمخلوقين وفوقيته عليهم تبلغ 1000. والمقصود أنها أدلة بلغت من الكثرة حدا عظيما، فهي من أكثر الصفات ثبوتا لله تبارك وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله أنواعا من الأدلة، يعني قسم الأدلة إلى مجموعات بلغت في إعلام الموقعين 18 نوعا، تحت كل نوع أدلة كثيرة. وذكر في النونية 21 نوعا تدل على أو يندرج تحتها أدلة لا تكاد تحصى، من ذلك التصريح باسم الله العلي، ومن ذلك الأدلة في صعود الأشياء إليه، ومن ذلك الأدلة في نزول الأشياء منه، ومن ذلك الأدلة التي فيها إثبات أنه فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده. العجيب هنا أن نفاث العلو كما ذكرت لكم سابقا، إذا أردت لهم هذه الأدلة كالعادة يركبون مركب ماذا؟ التأويل. يقولون هنا الفوقية فوقية القدر. يا لله العجب، الله يريد أن يخبرنا في كتابه أنه أفضل أو خير من خلقه، هل هذا يكون يا إخواني؟ يعني هل يقع في كلام البلغاء والحكماء أن يقول قائل منهم مثلا إن الذهب أفضل من قشر البصل، ها؟ أو إن أبا بكر خير من عبد الله بن أبي بن سلول؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ فالله عز وجل ما ذكر هذه الآية ليبين أنه أفضل من خلقه، إنما أنه عال عليهم جل وعلا. ثم نقول هبوا أن هذا كذلك في هذه الآية، فماذا أنتم قائلون في قوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم؟ وبإجماع أهل اللغة فوق إذا تقدمها من فلا يراد بذلك إلا علو الذات، إلا فوقية الذات، لا يمكن أن تحمل على خلاف ذلك. ومنها أيضا الأدلة التي فيها إثبات أن الله في السماء، قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، ولا يزال أولئك على عادتهم. من في السماء يعني عالي القدر، هكذا يزعمون. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل تلك الجارية فقال أين الله، قالت في السماء، ماذا حكم لها؟ بالإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أين الله فتجيبه الله عال قدره، الجواب مطابق للسؤال. ها؟ يعني أنا أسألك أين فلان تقول لي فلان رجل طيب، هذا جواب مطابق للسؤال؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصوبها بل يحكم لها بالإيمان. سبحان الله العظيم. وأعجب من ذلك ما قال بعض علماء الكلام في قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قال ملك من ملائكة الله. يا لله العجب، يعني الله جل وعلا أراد في هذه الآية أن يخوفنا ممن؟ من الملك وليس منه. أي مسلم هذا سلمت فطرته؟ ولو كان من أجهل الجاهلين، أي ذلك الجاهل الذي إذا قرأ هذه الآية خطر بباله هذا المعنى؟ كل مسلم يقرأ هذه الآية ما يرد على قلبه إلا ماذا؟ أن الله يخوفنا من نفسه سبحانه وتعالى. لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء له معنيان لا ثالث لهما، إما أن يكون معنى السماء بمعنى العلو، فله العلو المطلق جل وعلا فوق كل شيء، والسماء في اللغة تطلق على العلو كما قال جل وعلا وينزل من السماء ماء. السماء هنا بمعنى العلو، الشيء العالي يسمى سماء، وليس مقصود وليس مراد الآية أو ليس الذي جاء في الآية أنها السماء المبنية، لأن السحاب ليس في السماء المبنية، قال جل وعلا والسحاب المسخر ماذا بين السماء والأرض، فالسحاب ليس هو في السماء إنما دون السماء، ومع ذلك سماه الله جل وعلا هنا في الآية الأخرى سماء لأنه عالم. كذلك نقول أأمنتم من في السماء يعني من في العلو المطلق فوق كل شيء، فليس المقصود أن الله في السماء المبنية يعني داخل السماء المبنية، تعالى الله عن ذلك، الله لا تقله أو تظله السماء المخلوقة أو أي شيء من مخلوقاته. المعنى الثاني أن السماء النفي بمعنى على، أأمنتم من في السماء يعني على السماء، وفي تأتي باللغة بمعنى على كثيرا، قال جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني ليس في داخلها إنما عليها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كيف تفهم الشطر الأول؟ هل المقصود ارحم الأموات الذين في باطن الأرض في داخلها؟ لا، نفهم من في الأرض يعني على الأرض، كما فهمت الشطر الأول افهم الشطر الثاني، ففي بمعنى على. أيضا من الأدلة على إثبات العلو أدلة الاستواء، وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقا إن شاء الله في مواضع كثيرة دلت على إثبات هذه الصفة الجليلة لله تبارك وتعالى. هنا وقف عند قول الشيخ رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد، فوق عرشه يدل على ثبوت العلو وثبوت الاستواء، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله الكلام عن الاستواء بذاته. هذه الكلمة، كلمة بذاته، كلمة يستعملها أهل العلم لبيان الحق لاستدعاء المصلحة ذلك. أهل العلم قد يستعملون كلمات ليست في النصوص لبيان حق أو دفع باطل، وهي في ذاتها كلمات حسنة أو ليست بقبيحة، لكن لا يستعملون كلمات مجملة تحتمل حقا وباطلا، هذا لا يسلكونه البتة، بل الكلمات المجملة المحتملة للحق والباطل هم أبعد الناس عنها، بل ينسبون من يستعملها إلى البدعة ولا يستعملونها البتة، ويعاملون من يستعملها حال المناظرة بالمطالبة بالتفصيل، ماذا يراد بالمعنى، هل يراد معنى حق فيقبل المعنى الحق بلفظه الشرعي، أو يراد معنى باطل فيقبل فيرد المعنى الباطل مع عدم رد اللفظ المجمل. لكن أهل السنة يستعملون مثل هذه العبارة، يقولون الله عز وجل ينزل بذاته أو مستوى على العرش بذاته، يقولون إن الله عز وجل بائن من خلقه، إلى غير ذلك من هذه الكلمات والجمل التي تستدعي المصلحة الشرعية استعمالها. لولا أنه قد وجد من ينفي علو الله جل وعلا ويحصره في علو القدر والقهر ما كان بنا حاجة إلى كلمة بذاته. الله عز وجل ينزل يعني هو لا غيره، والله استوى هو لا غيره، والله على خلقه لا غيره. لكن لما وجد هؤلاء المؤولة المحرفة احتاج أهل السنة إلى ماذا؟ إلى استعمال كلمة بذاته حتى يستبين الحق وحتى يزول الاشتباه والالتباس. فهذا من الأسلوب الحسن الذي سلكه الشيخ رحمه الله، واستعمل هذه الكلمة أيضا غيره، جملة من أهل العلم استعملوا هذه الكلمة، وهذا من التصرف الحسن الذي لا محذور فيه. نعم
أحسن الله إليك.
نعم نسيت التنبيه عفوا على كلمة عرشي. العرش مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، اختصه الله سبحانه باستوائه عليه، وهو بالنسبة لنا غيب، لا نعلم كنهه ولا كيفيته ولا حجمه، إنما نعلم معناه. والعرش في اللغة هو سرير الملك، يعني السرير الذي يجلس عليه الملك، قال جل وعلا ولها عرش عظيم. فالله جل وعلا استوى على عرشه العظيم المجيد، وهذا العرش دلت النصوص على أنه مختص بخصائص. أولا هو أعلى المخلوقات، فهو سقف الجنة، وثانيا هو أكبر المخلوقات، وثالثا هو أثقل المخلوقات على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العرشية، ونزع في هذا إلى الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. قال رحمه الله: المقام مقام ذكر أعظم الأشياء. فلما جاء ذكر الثقل يعني الوزن ذكر ماذا؟ العرش، فدل هذا على أنه أثقل المخلوقات. الأمر الرابع أنه مختص باستواء الله تبارك وتعالى عليه، والله جل وعلا استوى على العرش وسيأتي الحديث عنه، والعرش هو المحتاج إلى الله وليس أن الله محتاج إليه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن استواء الله جل وعلا على العرش. قال: وهو في كل مكان بعلمه. هذا انتقال من الشيخ رحمه الله إلى الكلام عن صفة المعية لله جل وعلا. الله سبحانه مع خلقه وفي كل مكان بعلمه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره، هذه هي المعية العامة التي هي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، فلم يزل ولا يزال متصفا بها. وثمة نوع آخر من المعية، المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد، كما قال جل وعلا: إنني معكما، يعني موسى وهارون عليهما السلام، أسمع وأرى. فهذه معية خاصة، والله مع المؤمنين والله مع المتقين، وأنا معه كما في الحديث القدسي: أنا معه إذا ذكرني. فهذه معية خاصة، وهي صفة من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، يتصف بها إذا شاء جل جلاله. فالله سبحانه بذاته فوق كل شيء، ولا يمكن أن يكون شيء فوق الله تبارك وتعالى أو محاذيا لله تعالى الله عن ذلك. فالله فوق كل شيء وعلى كل شيء، لكن علمه محيط بكل شيء ومع كل شيء. قال أهل البدع: أنتم يا معشر أهل السنة تناقضتم، كيف تزعمون نفي التأويل في صفات الله جل وعلا وقد تأولتم هذه الصفة؟ فقلتم المعية معية إيش؟ علمية. والجواب أن هذا ليس من التأويل في شيء، بل هذا هو حقيقة الصفة، وهذا ما لا يخرج عن مقتضى اللغة، وهذا ما لم يخرج عن ظاهر الأدلة. وذلك أن اللغة العربية كلمة مع فيها لا تقتضي مخالطة، لا تقتضي مخالطة في كل سياق، بل كلمة مع في اللغة تقتضي مطلق المقارنة، ثم هي بعد ذلك في كل سياق بحسبه. ولذا قالت العرب: سرنا مع القمر، وليس ثمة مخالطة بين السائرين والقمر، إنما هي ماذا؟ مجرد مقارنة. رحمك الله. وتأمل معي في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل المقصود يعني خالطوهم بأبدانكم، أو كونوا معهم بالصفة التي هم عليها وهي الصدق، وافقوهم في هذه الصفة؟ هذا الذي يفهم من سياق الآية، وليس يفهم ماذا؟ المخالطة بالأبدان. إذن قول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، إنما المقصود به مطلق المقارنة، ودلت الأدلة على أنها معية بعلم الله عز وجل. وسياق الآية يدل على ذلك، فمن نظر في سياق هذه الآية وجدها مفتتحة بالعلم ومختتمة بالعلم، فلا تأويل البتة، إنما هذا أخذ بظاهر النص. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكتاب كله ويأخذون بالنصوص جميعا، ولا ينظرون إليها بعين عوراء تأخذ طرفا وتترك طرفا. أهل السنة يعاملون النصوص معاملة النص الواحد، فيؤلفون بينها ويجمعون بينها. فالله جل وعلا بذاته دلت الأدلة على أنه فوق كل شيء، والله عز وجل من حيث علمه وقدرته وإحاطته دلت الأدلة أنه مع كل شيء، وأهل السنة يؤمنون بهذا ويؤمنون بهذا، ولا تناقض ولا تعارض بين هذا وهذا، ولله الحمد. لعل هذا القدر فيه الكفاية في هذه الليلة، ونتمم إن شاء الله الكلام عما تبقى من هذه الرسالة العظيمة غدا بعون الله عز وجل ومشيئته. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، وجعل هذا الكلام حجة للسامع وحجة للمتكلم لا عليه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله خير الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز العثمان السندي، أستاذ مساعد في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، على صاحب أفضل الصلاة والتسليم على ما ذكر، وقد شنف الأسماع بخير كلام المذاع. نقول له لفضل أخوك من قطع شانئوك حفظك الله، ونذكر أيها الإخوة أن غدا إن شاء الله تعالى الدروس في وقتها المعلن في الإعلان، غدا إن شاء الله في الساعة الخامسة بعد العصر بإذن الله تعالى سيكون مبتدأ الدرس الخامس أو الرابع. وكذلك أيضا ننوه أن الشيخ حفظه الله تعالى سيخطب الجمعة، سيخطب الجمعة في مسجد ناصر للميح في منطقة قنطاس قطعة واحد بإذن الله تعالى، خطوة الجمعة غدا لفضيلة الشيخ الدكتور صالح في مسجد ناصر للميح في منطقة قنطاس قطعة واحد بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.